أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما أسري بي إلى السماء السابعة رأيت في ساق العرش لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، أيرته ونفرته بأخيه علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام أخواني في بحث الإمامة الإلهية، وأشرنا إلى مجموعة من النقاط فيما تقدم بعد أن ذكرنا بعض التعاريف المرتبطة بالإمامة الإلهية، وتحدثنا عن شيء عن عظمتها وعلو شأنها والفارق الجوهري بين ما يعتقده أو تعتقده مدرسة وأتباع أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وبين الجهة الأخرى والطرف الآخر في اعتقاده بالإمامة. وبعد ذلك عرضنا إلى مراتب الاعتقاد بالإمامة الإلهية، وقلنا أنها ليست على مرتبة واحدة بل هي على مراتب متعددة كما أوضحناه في أبحاث سابقة. بعد ذلك تحدثنا عن أن الإمامة التي نعتقد بها، هذه الإمامة هي التي هي شأن إلهي خاص تتقوم بمجموعة من المقومات ولها مجموعة من الوظائف. المقومات هي كما قلنا النص، ولا زال الكلام في النص. كل ما تقدم من أبحاث كان الكلام إيه في النص، ولا زال عندنا اليوم هذا البحث، وربما قدا الله أعلم حسب الوقت. وقلنا النص من مقومات الإمامة الإلهية، وقلنا العصمة، وقلنا العلم الإلهي الخاص، وقلنا الديمومة. ثم يأتي الحديث عن شيء عن وظائفها، وقلنا أهم وظائفها هي المرجعية الدينية، المرجعية السياسية، والدور الوجودي، والدور القدوة، والأسوة. وصلنا إلى الفصل الخامس حسب ترتيب الكتاب، لا زال الكلام في النص. قلنا بلا أشكال بعد أن تحدثنا عن الأدلة العقلية والنقلية على ضرورة الإمامة الإلهية، وانعطف الحديث عن بلورات معرفية في مسألة فضاء الأمير من سلام الله عليه وما إلى ذلك، بقي الحديث عن وتحدثنا عن المؤاخذات وما يسمى باللغة القديمة المطاعن، وما يسمى الآن المؤاخذات أو الملاحظات أو ما شاكل ذلك على ممن هم وصلوا إلى دسة الحكم أو المرجعية أو السياسية، المرجعية السياسية بدلا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. ذكرنا مجموعة من هذه الأبحاث فيما تقدم. الآن المصنف يقف عند فصل مهم، وهو النص على الأئمة الاثني عشر. النصوص طبعا الواردة جدا متعددة، وهناك بحث استعرضه السيد محمد سعيد الحكيم المرجع المعروف حفظه الله في كتابه في رحاب في العقيدة، شاذا وفقنا قد نأتي بشيء منه. عنده منهج لطيف في مسألة الحديث عن النصوص الواردة عن أئمة، يعني النصوص الواردة في إمامة الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، يعني نصوص تتكلم، نصوص يعني متواترة عندنا بأن الأئمة 12 وهي عند الفريقين متواترة، وعندنا روايات كذلك تتحدث عن ماذا؟ عن أسمائهم، وروايات تتحدث عن صفاتهم، هذا مجموعة، ومجموعة أخرى روايات ماذا؟ روايات ومجموعة روايات ومجموعة روايات تتحدث عن نص كل إمام على الإمام الآخر. يعني مثلا باب الشاهد والمثال حسب ما يحضرنا قديم قارئ البحث إن شاء الله إذا قدر وفقنا، مثلا في إمامة الإمام الرضا سلام الله عليه، يعني لو تصيدنا مجموع الروايات من روايات عامة كونه واحد من الاثني عشر، وروايات الواردة بأسماء الأمة الاثني عشر هذه مجموعة، ومجموعة أخرى الروايات الواردة عن مثلا عن آبائه بخصوصه وعن أبيه الكاظم بخصوصه، يحدث عندنا ربما مجموعة أكثر، يعني متصيد فقط ربما قرابة 200 أو أكثر رواية فقط في إمامة الإمام الرضا سلام الله عليه بهذه الطريقة. هذا مضافا إلى أن هناك السيد استعرض بحثا شيقا، أنا كان الكتاب عندي بس اليوم فقدت هذا الجزء الثالث، إن شاء الله قدم إذا الأخوان يأتون به الجزء الثالث في مجموعة أبحاث شيقة من ضمنها مثلا يؤكد وببيانات ويعني وبمصادر دقيقة جدا في مسألة أن أسماء الأئمة وصفاتهم واردة أو أقل شيء صفاتهم صفاتهم واردة في الكتب القديمة حتى الكتب المزورة الآن. يعني الكتب الذي يعني مع التلاعب ومع التزوير في الكتب القديمة كالتوراة كالإنجيل مثلا أو ما شاكل ذلك موجودة صفاتهم سلام الله عليهم أجمعين، حتى أن مثل ابن تيمية لم يستطع أن يتنكر لهذا المعنى، وابن حجر وغيرهم يذكرون هذه المقطوعات. ونعم هناك مثلا نوع من يعني من تغيير المصاديق من حرف المسار شيء آخر، وإلا هذه موجودة في العهد الجديد والعهد القديم يعني في كتب التوراة والإنجيل وما شاكل ذلك موجودة هذه الأبحاث. على كل حال فمسألة النص على الأئمة سلام الله عليه مسألة ضرورية ومهمة جدا، وذلك ينبغي واقعا على البحث التركيز على هذه النقطة. يعني المفروض الإنسان كل إمام يسرد الروايات التي نص عليها على إمامته، يعني هذا شغل يحتاج واحد يتابع. للأسف قد يكون إحنا فقط مثلا نتكلم فقط عن النصوص عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، أكثر من ذلك الحسن والحسين سلام الله، الإمامين الحسنين سلام الله عليهم، بعد البقية خلاص مسألة واضحة وصحيح واضحة وجلية بلا أشكال، ولكن ضروري أن نتابع تلك الروايات، ربما نظر على مئات ربما على أعداد هائلة من الروايات في إمام واحد فقط، وهذه مسألة مهمة. هذا بحث شيق جدا، إن شاء الله نأتي بالورة سريعة في البحث الآتي إذا وفقنا. يعني هذه نقطة إيه طبعا إيه طبعا إيه بلا أشكال، لكن أنا قصدي مجموع هذه الطوائف، يعني مجموع هذه الطوائف جمعت مع بعضها يصير عندنا عدد هائل في مسألة إمامة كل إمام. هذه نقطة واحدة، النقطة الأولى. النقطة الثانية في البحث جديرة بالاهتمام مسألة أئمة أهل البيت سلام الله عليه مجمعين في كتب أهل السنة، يعني بأسمائهم بصفاتهم بأدوارهم بكذا كذا بس من مصادر إخوان أهل السنة. هناك دراسات موجودة، أنا أقل شيء عندي الآن تقريبا مصدران من هذه الأبحاث، كتاب أئمة أهل البيت في مدرسة الخلفاء لأحد زملائنا الكبار الله يحفظه ويخليه السيد محمد علي الحلو حفظه الله ورعاه، كتاب شيق جدا يستعرض فقط من كتب ومصادر المعتمدة عند إخواننا السنة، أكابر المفسرين أكابر المحدثين أكابر المؤرخين، فقط يستقر عن إمام يعني هم ماذا قالوا عن الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، ما هي صفاتهم، ما هي امتيازاتهم، ما هي، وهذا بحد ذاته المتأمل في مثل هذه المصادر يجد يعني قصاصات علمية تؤكد لك مسألة ماذا ضرورة الاعتقاد بالأئمة سلام من كتب إخواننا السنة فضلا عن كتب الشيعة. هذا بحث موجود، بحث آخر لموجود بعض مجموعة من الباحثين هم أهل البيت في عند أهل السنة، وهم نفس الشيء يذكر من الإمام علي سلام الله عليه إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. يلا إن شاء الله يأتي بحث مفصل في مسألة الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه عجل الله تعالى فرجه الشريف. على كل حال إخوان هذه مسألة مهمة، هذه المسألة الثانية، إحنا إذا وفقنا إن شاء الله ربما ولا من باب الأمثلة السريعة إن شاء الله يعني البحث الآتي ذا الليلة المقبلة إن شاء الله نحاول أن ننقل شيء من هذا البحث على النقطة الأولى على هذا البحث من النقطة أو وننقل شيء من البحث على النقطة الثانية. فعندنا نقطتان مهمتان، يعني أنت في مسألة يعني مسألة مثلا إبراز هذه الحقيقة يعني لابد أن يسلك الإنسان عدة مسالك لإيضاحها سواء على المنبر في المقالات في الأبحاث العلمية في المناقشات، لا نقتصر فقط على ربما أسلوب أو أسلوبين أو أكثر، هناك أساليب متعددة. أقل تقدير في مسألة النصوص الواردة على أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين وعلى عصمتهم وعلى بعض مميزاتهم وما شكل ذلك ننتج مثل أقل شيء هذين المنهجين، أقل شيء في بحثنا هذا، وإلا كما قلت المناهج والأساليب متعددة، يعني ما موجود في تراثنا وتراثهم بشكل عام وما هو موجود في تراثهم بشكل خاص عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. تجد هناك حالة الإطراء وحالة الثناء وحالة التمجيد لأئمة أهل البيت سلام الله عليهم في كتبهم، هذه مهمة أن تبرز على الإعلام خصوصاً على مثل هذه الأيام الإعلام المنفتح عموماً أن تنشر مثل هذه الأبحاث. أنه مهمة أن يعرف أهل البيت ولو من الجهة ماذا يقول علماء السنة، ماذا يقول مؤرخوهم مفسروهم كتابهم كذا، قد علماءهم قدماء علماءهم المعاصرين في أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وهذه كوثائق وكمعلومات مهمة توضح كما أشرت إلى جوانب، حتى أصلا فيها جوانب غيبية وجوانب معرفية في مقامات أهل البيت وتعريف مقامات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين من الطرف المقابل. واضح؟ إذن عندنا هاتان نقطتان مهمتان. الآن ما يرد في هذا الكتاب، يعني الآن إحنا الأبحث طويل لكن على طريقتنا لأنه ما رد نقرأ كل شيء. هنا أول بحث يبدأ هو ما يطلق عليه لفظ الشيعة. الشيعة كفرق، طبعا الشيعة بالمعنى الأعم توجد فرق عديدة، تقريبا 14 فرقة موجودة، وكتب عنها جملة من الأعلام، أقل شيء مثلا كتاب يعني متوفر تقريبا في الأروقة العلمية، تقريبا كتاب الشيخ السبحاني حفظه الله هذا بحوث في الملل والنحل بشكل كبير، هناك يبحث سواء في هذه الموسوعة 8 مجلدات أو أكثر، أو في اللي مسألة ماذا، أو اللي في مسألة هذا المختصر أو هذا الذي يبحث بشكل سريع كذا، هذه الفرق الإسلامية غيره من الكتب التي تكلمت، يعني خصوصا كتبوا عن هذه الفرق قديما يعني قبل من أيام النبختي وغيره وغيره والفرق الإسلاميين وما شاكله ذلك. على كل حال توجد هناك يعني هذه متابعة لهذه الفرق، هنا استعرض منها المصنف شيء من هذه الفرق، يعني الشيعة بالمعنى الأعم. الشيعة بالمعنى الأخص هم الاثني عشرية، يعني من يعتقدون بإمامة 12 إمام بعد النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه نقطة يشير لها بشكل سريع. بعد ذلك يبدأ في النصوص الدالة على الأئمة الاثني عشر ويذكر جملة من يعني من الروايات، نحن نذكر كما على طريقتنا بعضها لا تخلو من فائدة. البحث الآخر النصوص التي أوردها ابن ماذا، ابن حجر في المقام، نفس الشيء ويذكر شيء. بعد ذلك هو طبعا يذكر إشكالية لطيفة إذا وفقنا نتابعها في هذا اليوم، وهي جواب من أنكر وجود النص على أمير المؤمنين. لطيف هذا إشكالية، وإحنا أجبنا بشكل وبآخر في أبحاث متقدمة. فعلى طريقتنا بعد لكي نختصر الوقت نقرأ مع بعض التوضيحات، وبالتالي إخواني ماذا إذا يوجد تعليق بسيط نعلق، وما رح طبعا نقرأ البحث لنا طويل لكي نختصر اليوم هذا البحث. قد إن شاء الله ندخل في النقطتين التي أشرنا إليهما في أول هذا البحث. قال الفصل الخامس النص على الأئمة الاثني عشر. أولا ذكر هذا التوضيح فيما يطلق عليه لفظ الشيعة. إن لفظ الشيعة يطلق على من قال بخلافة أمير المؤمنين عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصلين. بلا ماذا؟ بلا والمخالف في ذلك العامة، والمخالف في ذلك العامة. ولفظ الإمامية والاثني عشرية مختص بمن قال بإمامة الاثني عشر صلوات الله عليهم. إيه هذا بالمعنى الأخص. والمخالف في ذلك سائر فرق الشيعة، يعني عندنا الشيعة بالمعنى الأعام في قبال المخالفين بالمعنى الأعام كذلك، لأن عندنا شيعي بالمعنى الأعام الذي يعتقد بأن الخلافة بعد رسول الله لمن؟ لأمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا في قبال العام الذي لا يعتقد بهذا. وعندنا شيعة بالمعنى الأخص في قبال شيعة بالمعنى الأعام. الشيعة بالمعنى الأعام لا، هم يعتقدون بأن الخلافة بعد النبي لأمير سلام الله عليه، ولكن صارت عندنا فرق كيسانية إسماعيلية واقفية زيدية فطحية مطحية ومشاكل ذلك في قبالهم من؟ الأئمة الاثني عشر الأخاص إن صح التعبير. واضح؟ قال وهذا مهم جدا، لأنه بعض الأحيان جينا اتهامات بالكيل، يعني بما أنه شيعي بالمعنى الأعام، يعني شبهات ما عنده شبهات، بعض الإشكالات التي ترد على الزيدية ترد على الإسماعيلية، بعضهم لا يفهم شيعة ويضرب كل الجميع، يعني بطلقة واحدة برصاصة واحدة. لا، ولذلك يقال بأن فهم الاصطلاح نصف العلم. المصطلح مهم إخواني. قال: والمخالف في ذلك سائر فرق الشيعة، فالزيدية تقول بإمامة زيد بن علي بن الحسين عليه السلام بعد أبي. طبعا زيد حسب الجمل عند جملة محققين لم يدعي الإمامة، وفي نصوص بأنه لو كذا لا يعني قال بالرضا من آل محمد ويعتقد بإمامة الإمام الباقر سلام الله عليه بلا أشكال، ولكن الذين ساروا على نهجه طبيعة والعياذ بالله يعني توجهات وانحرافات فكرية وما شاكل ذلك. وربما ذهب بعضهم إلى إمامته بعد الحسين، يعني أصلا بعد ما يعتقدون بإمام زين العابدين. وربما قال بعضهم بحقية الخلفاء الثلاثة المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام لاقتضاء المصلحة ذلك، لأن زيدية هم منقسمين، زيدية جارودية متشددين اللي عندهم مبدأ الولاية والبراءة خصوصا من الثلاثة، هذا موجودين الجارودية سموا الزيدية الجارودية متشددين جدا في بقبالهم، لا اللي قد يكون عندهم هذا المعنى إنه ما مشكلة حتى الخلفاء الثلاثة ذيلي لمصلحة ما نقول بتقدمهم، وإن كان ليسوا هم بأفضل من أمير المؤمنين، لا يعتقدون بأفضليتهم، ولكن المصلحة لا مانع من أن يقدم هؤلاء لأجل المصلحة. والكيسانية القائلين بإمامة محمد بن الحنفية بعد أخيه الحسين، ونفس الشيء محمد الحنفية بريء من هذه التهمة وبريء من هذه العقيدة الباطلة بعد أخيه الحسين، وذهب بعضهم إلى أنه لم يمت بل هو القائم المنتظر، وبعضهم يعني ذهب إلى موته وانتقال الإمامة إلى أولاده هاشم بن محمد بن أبي الحنفية وغيره، وبعضهم يعتقد هذا الاعتقاد. والإسماعيلية القائل بإمامة إسماعيل بن الإمام الصارق، وأيضا إسماعيل من العباد من الزهاد واقعا من النماذج العظيمة جدا في من أبناء الأمة سلام الله عليهم أجمعين، ولذلك يقال في الروايات بأنه له دور في الرجعة. من يتابع روايات الرجعة يجد بأن لإسماعيل دور في دولة الرجعة، رزقنا الله وإياكم. فإسماعيل له شأن عظيم بلا إشكال بلا إشكال، ولكن بعد هو أولئك الذين انحرفوا وكذا، والآن إسماعيلية وصلوا إلى منعطفات كبيرة جدا وهم نزارية وما أدري من بعدهم فرق ما بيناتهم الآن ما وصلوا أمتهم العدد هائلة كذا. على كل حال، والإسماعيلية القائلين بإمامة إسماعيل بن الإمام الصادق توفي في أيام والده الصادق عليه السلام، وحملت جنازته علانية لشاهد موته، وهم فرق منهم من قال بعدم موته بل أخفاه الصادق عليه السلام تقية من المنصور فعاش بعده، وانتقلت منه إلى أولاده اللي هو ابن محمد ماري ابن علي لهم، وشى واحد منهم وشى بالإمام الكاظم في زمانه، ومنهم من قال غير ذلك. والناوسية القائلين بغيبة الإمام الصادق، هذا كل اشتغلين، وأنه لم يمت بل هو المهدي الذي يظهر، هذه فرقة. والفطحية القائلين بإمامة عبد الله الأفطح بن الإمام الصادق لأنه أكبر أولاده، وظاهرا الأفطح عبد الله شقيق الإسماعيل، هم أشقاء، مو أشقاء الإمام الكاظم، إسماعيل وعبد الله أشقاء يعني من أم واحدة، الإمام الكاظم لا يختلف. وكالواقفية الواقفين على إمامة الكاظم عليه السلام زعما منه أنه لم يمت هو الغائب القائم، ونحو ذلك من الفرق الضالة المبتدعة، وقد انقرضوا كلهم لله الحمد ولم يبقى لهم ذكر سوى الزيدية والإسماعيلية. يعني مثلا الآن إحنا ما معنا الآن تقريبا فطحية كيسانية ظاهرا حسب ناووسية كذا، وفطحية ما موجود، مطلوب فقط اللي هو الزيدية والإسماعيلية هذا الآن الموجودان. هذا البحث الأول. يوجد بحث شيق يذكره الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية، وقد كتب رسالتين في هذا البحث، اللي هي الرسالة الأولى من رسائله فضائل الشيعة بالمعنى الأخص، وسرد روايات عديدة جدا، ورسالة أخرى اللي هو قلنا صفات الشيعة، ورسالة أخرى ما صفات الشيعة صفات فضائل الشيعة كرواية أخرى اللي هي أو رسالة أخرى تتكلم عن وظائف الشيعة وما ينبقي عليه الشيعي وما شاكل ذلك. يعني من جهة مقامات وكرامات الشيعة عند أهل البيت والمدرسة أهل البيت، يعني الشيعة بالمعنى الأخص وبالحمل الشائع، يعني ظهر فيها آثار التشيع والولاء لأهل البيت ووظائفه المترتبة عليه. هذين كاتبينهم في مقال منشور في الإشراق العدد الأول، هو القديم العدد الأول هذا الجديد، ذكرت أنا سويت استقراء في صفات الشيعة، تقريبا ذكرت 100 وشوي من الصفات، وفي الوظائف هم ذكرت قرابة 100 كذلك، في نقلتهم روايات من هنا، يعني فقط سرد وبعض المعلومات الأولية. فشاهدي هذه مهمة جدا، يعني أهل البيت سلام الله عليهم في النتيجة يعني حددوا لنا الحدود وتعبيرنا، علمونا ووضعوا أيدينا على معنى الشيعي بالمعنى الأخص، الشيعي الاثنى عشري التابع لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، من خلال كلماتهم الكثيرة في صفات الشيعة وفضائل الشيعة ومكانة الشيعة وما يترتب وما هي واجبات الموالي تجاه الله تجاه أمته تجاه مجتمعه وما شاكله ذلك. هذا بحث مهم جدا باب الإشارة إليه، هذا البحث الأول. البحث الآخر إخواني، النصوص الدالة على إمامة الأئمة الاثنى عشر. قال: ونحن إذا أثبتنا بالأدلة العقلية والبراهين اليقينية والآيات القرآنية والأحاديث المعصومية، ماذا أثبتنا؟ إمامة الأئمة الاثنى عشر، وهم علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن القائم المهدي إمام العصر والزمان عليه السلام. بطلت سائر المذاهب، موجودة كانت أو منقرضة، إذ الحق في واحدة وما عداها باطل عقلا ونقلا آية ورواية، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقوله صلى الله عليه وآله: في الفرق كلها في النار إلا واحدة. ولنا في الاستدلال على ذلك طرق. الأول: النصوص المتضافرة والأخبار المتواترة الدالة على إمامتهم التي رواها المخالف والموالف، وهي كثيرة يحتاج جمعها وبسط الكلام فيها إلى كتاب مفرد، ولكن نقتصر منها على ما أورده المخالفون في كتبهم المعتمدة وصحاحهم المعتبرة، كصحيح البخاري وصحيح مسلم والجمع بين الصحيحين والجمع بين الصحاح الستة وصحيح أبي داود ومسند أحمد بن حنبل وغيرها، بطرق عديدة ومتون ماذا سديدا. الحاشية ذكر هذه المصادر تحت. من أن خلفاء النبي صلى الله عليه وآله 12، وهذه جدا مهمة، مسألة حصر في 12، ومن هنا لا يوجد ترجمان حقيقي للأئمة 12 إلا في مدرسة أهل البيت سلام. كل الفرق لا تستطيع أن تعطيك 12 إمام، كما يقال عن الصيوطي صاحب الدر المنثور أنه حاول يجمع 12 حتى قيل عنه كحاطب في ليل، عشان يطلع يحطب في الليل ما يحصل على شيء، اللي يحطب في الليل في النهار يلا يحصل، فكيف في الليل؟ لاحظ. وإن قال إنه ما تشيع في آخر زمانه النقلات موجودة على كل عام. نعم، فشاهدي الصيوطي هكذا وغيرهم حاولوا أن يعني يجمعون لهم 12 إمام بهذه الطريقة العشوائية. المضافة إلى أن حتى آل أمية وبني العباس مدركين مثل تضافر وتواتر هذه الرواية 12 وبأوصاف، ولذلك خصوصا بني العباس استقلوا هذه الصفات، ولذلك كل يعني خلفائهم يعطون صفة من صفات الأئمة الواردة في الروايات المتواترة، المنصور حتى السفاح من أوصاف أمير المؤمنين سلام الله عليه، السفاح الدين له يعني معنى إيجابي آخر نذكر في محل على كل حال. مثلا المنصور، المهدي، المهتدي، الهادي، شوف ذلك كلهم ألقاب من؟ ألقاب الأئمة سلام الله عليه. المسألة إعلامية يعني أمام الناس، بأن ذلك يظهرون أنهم ذلك أولا قرابة النبي، بن العباس قرابة النبي. الشيء الآخر أنهم صفاتهم أحسنتم التي أخذوها، هذه صفات موارد عندنا في الرواية، فمن باب الإعلام والتضليل الإعلامي والعياذ بالله، هذا هم من يعني كاشف عن أن مثل هذه المسائل ومثل هذه غير خفية حتى على الظالمين، مسألة التعيين 12 ومسألة الصفات وما شاكل. فمن هنا تقرأ الروايات، أنت أقرأ في صفات الأئمة سلام الله عليه تجدها واضحة في هذا المعنى. قال: من أن خلفاء النبي صلى الله عليه وآله 12، وذلك لا ينطبق إلا على مذهب الإمامية الاثنى عشرية، فروى البخاري في صحيحه عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يكون بعد 12 أميرا. ثم قال كلمة لم أسمع قال أبي كلهم من قريش. هذه مسألة متواترة يعني ما يستطيع أحد أن يتنكر إليها. عدد الأئمة 12. وعن ابن عيينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم بكلمة خفيت علي فسألت أبي ماذا قال ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال كلهم من قريش. ورواه مسلم أيضا في صحيحه وفي الجمع بين الصحيحين بالإسناد عن جابر بن سمر عن النبي صلى الله عليه وآله إلى غير. ثم قال كلهم. وروى مسلم في صحيحه هذا الحديث 8 طرق. ورواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين ب6 طرق. ورواه الثعلبي في تفسيره ب3 طرق. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وآله قال لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة ويكون عليهم 12 خليفة كلهم من قريش. من هنا هؤلاء الأئمة 12 يكون بهم الدين عزيز، يكون بهم الدين قائم، يعني هم أمان لأهل الأرض، هم يحفظون كذا. وهذا مهما ادعى هؤلاء حاول أن يلصقون بأنفسهم، بالعكس نجد بأن الدين أنذل في زمن فلان وزمن فلان وزمن آل فلان وآل فلان وما شاكل ذلك. وفي الجمع بين الصحاح الستة في موضعين عنه صلى الله عليه وآله قال إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة كلهم من قريش. وكذا صحيح أبي داود والجمع بين الصحيحين. إلى أن يقول وروى عن ابن عباس قال سألت النبي صلى الله عليه وآله حين حضرته الوفاة وقلتم إذا كان ما نعوذ بالله فإلى من؟ فأشار بيده النبي إلى علي عليه السلام وقال هذا مع الحق والحق معه. ثم يكون من بعده 11 إماما. وروى عن عائشة أنها سألت كم خليفة لرسول الله فقالت أخبرني أنه يكون من بعده 12 خليفة. وقالت إن أسماءهم مكتوبة عندي بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله. فقيل لها فعرضيه فأبت. وثيقة بعدين تطلع الوثائق دي تطلع ما في شيء روح. أي وروى في هذا المعنى أخبارا كثيرة تنيف على 60 حديثا كلها تشتمل على ذكر 12 وفي بعضها ذكر أسمائهم. وروي عن صدر الأمة أخطب خوارزم، يعني خطيب وعالم خوارزم، تعبير الشهير المطهر يقول الأول الخطيب يعني العالم الجامع. الآن قل له شأن مثلا الخطيب مثلا يمتاز عن العالم أو الفاضل أو كذا، إلا أن يكون خطيب جامع. وإلا الأول في لغة القديمة الخطيب الذي هو يجمع العلوم والمعارف، يعني التعبير مثلا الآن إحنا اللغة الإيران في اللغة الإيرانية ملة، أحسنتم، ملة ملة يعني هذا جامع العلوم، ملة فترة، ملة الأخون مثلا، أي ملة الخراساني، ملة أخون الخراساني طاح الكفاية الملال الكبار. إحنا الآن ملة في طرحنا ويش يعني أصلا اللي بس يقرأ ينعى يعني اللي ما حتى ما دارس. إيه أحسنتم. فهذه بعد التفاوضات. وروي عن صدر الأمة أخطب خوارج، شو سموا صدر الأمة ذا بعد صدر الأمة أخطب خوارزم بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال ليلة أسري بي إلى السماء قال لي الجليل جل جلاله آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه فقلت والمؤمن فقال لي صدق من خلفت في أمتك قلت خيرها قال علي بن أبي طالب قلت نعم يا رب قال تعالى يا محمد إني اطلعت إلى الأرض اطلاعا اخترتك منها فشققت لك اسما من أسمائي فلا أذكر في موضع إلا ذكرت معي فأنا المحمود وأنت محمد. ثم اطلعت ثانية واخترت منها عليا وشققت له اسما من أسمائي فأنا الأعلى وهو علي يا محمد إني خلقتك وخلقت عليا وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ولده من نوري وعرضت ولايتكم على أهل السماوات والأرض فمن قبلها كان عندي من المؤمنين ومن جحدها كان من الكافرين يا محمد لو أن عبدا من عبادي عبدني حتى يصير كالشن البالي ثم أتاني جاحدا لولايتك ما غفرت له حتى يقر بولايتكم يا محمد تحب أن تراهم قلت نعم فقال التفت إلى يمين العرش فالتفت فإذا أنا بعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والمهدي في ضحضاح من نور قيام يصلون، تلك الوجهات المجردة النورانية المشرقة، وهو يعني المهدي في وسطهم كأنه كوكب دري. فقال يا محمد هؤلاء الحجج، وهذا هو الثائر من عثرتك وعزتي وجلالي، إنه الحج الواجب لأوليائي والمنتقم من أعدائي. ورواه عن، هذا كله مصادر العامة، ورواه عن أبي طالب أنه قال قال له رسول الله صلى الله عليه وآله يا عم يخرج من ولدك 12 خليفة، منهم يخرج المهدي من ولدك، به تصلح الأرض ويملأها الله عدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذه لطيفة، يعني الشير يحمل مقام عظيم لي مقامات أبي طالب عليه السلام. نعم. وطبعا يذكر وروى عن ابن عباس مثلا، وعن السدي في تفسيره وهو من علماء الجمهور وثقاتهم، قال لما كرهت سارة مكان هاجر رحمه الله تعالى إلى إبراهيم الخليل، فقال انطلق بإسماعيل وأمه حتى تنزله ببيت النبي صلى الله عليه وسلم التهامي، يعني مكة، فإني ناشر ذرية وجعلهم ثقلا على من كفر بي. سبحان الله، حلم الله بعباده، لازم تأخذها مسافة طويلة وتؤديها في مكان لا شيء فيه وكذا. سبحان الله، بعد شوف الاستراتيجية لله، الله أعلم بها، ولذلك حلم الله كبير سبحانه وتعالى. وهم المفروض أن نحلم على جراح الأحداث وهل الصعوبات وهالمآسي اللي مر بها المؤمن، لازم يتوسع صدره تعبيرنا واقعا، يعني ما لا نعلم ما هو واقعا، يعني ما وراء الستار، ما وراء الغيب، ماذا يخفي لنا الحق سبحانه وتعالى. حتما كل شيء هو في تحقيق المشروع لله، شئنا أم أبينا، الله غالب على أمره، ولله الحجة البالغة. نعم. قال وجاعل منهم نبيا، لاحظ، يعني فإني ناشر ذرية وجاعلهم ثقلا على من كفر بي، وجاعل منهم نبيا عظيما ومظهره على الأديان، وجاعل من ذريتي 12 عظيما، وجاعل من ذريتي عدد نجوم السماء. أي. وروى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال لي يا عم يكون من الولد 12 خليفة، فتحدث أمور كريهة وشدة عظيمة، فيخرج المهدي من ذريتي فيملأ الأرض عدلا. الحديث وفيه وفيما قبل ضرب من التغليب، مع أن إطلاق الولد على مثل أمير المؤمنين صحيح لكونه صلى الله عليه وآله مربيا له ومعلما. وروى عنه صلى الله عليه وآله نقل أوصياء من بعدي عدد أوصياء موسى أو حواري عيسى، وكانوا 12 خليف 12. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله قال إن أوصياء من بعدي عدد نخباء بني إسرائيل وكانوا 12، إشارة إلى قوله تعالى وجعلنا منهم 12 نقيبا. بعد ذلك يقول وروى الزمخشري في إسناده عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال فاطمة ثمرت فؤادي وبعلها نور بصري، والأم من ولدها أمناء وحي وحبل ممدود بينه وبين خلقه، من اعتصم بهم نجا ومن تخلف عنهم هوى. والأخبار في هذا المعنى كثيرة، وهي مروية من طرقنا أيضا بأسانيد لا تحصى وطرق لا تستقصى، وقد جمع جملة منها مؤلف منها وقد جمع جملة منها مؤلف أو مؤلها وقد جمع جملة منها مؤلفو نصوص المعجزات. بام سيد هاشم كم مقصوده، سيد هاشم البحراني، لأنه كتب عدة كتب في النصوص طبعا، وهي صريحة فيما عليه الفرقة المحقة والطائفة الحقة، إذ لا يمكن حملها على خلفاء الجول زيادة عددهم من قريش على ذلك. ومن الأمر الغريب والعجيب أن آية الله العلامة رحمه الله حل، يعني بعد أن نقل جملة من روايات النص على 12 عن صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح أبي داود والجمع بين الصحيحين والجمع بين الصحاح الستة وتفسير السدي، قال الناصب الفضل بن روز بهان ما لفظ أقول ما ذكر من الأحاديث الوارد في شأن 12 خليفة من قريش فهو صحيح ثابت في الصحاح. نفس هذا الناصبي يعترف بثبوتها أين في الصحة، إلى أن قال ثم ما ذكر من عدد 12 خليفة قد اختلف العلماء في معنى، فقال بعضهم خلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان 12 منهم ولاة الأمر إلى 300 سنة، وبعدها وقعت الفتن والحوادث، فيكون المعنى أن أمر الدين عزيز في مدة خلافة 12 كلهم من قريش. أما البق بعد أنت تمشي حتى يدخل فلان وفلان ومعاوية وغيره 12، بعدين شو يصير؟ انتكس الدين يعني في نظره. وقال بعضهم أن عدد صلحاء الخلفاء من قريش 12 خلفاء، عدد كبير، ولكن نشوف الصلحاء نأخذهم فقط، وهم الخلفاء الراشدون وهم 5، وعبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وخمسة أخر من خلفاء بني العباس، فيكون هذا إشارة إلى الصلحاء من الخلفاء القرشية. وأما حمله على الأم 12 فإن أريد بالخلافة وراثة العلم والمعرفة وإيضاح الحجة والقيام بإتمام منصب النبوة فلا مانع من الصحة ويجوز هذا الحمل ليحسن، وأن أريد به الدعامة الكبرى والإيالة العظمى فهذا أمر لا يصح، لأن من 12 2 كانا صاحبي الدعامة الكبرى وهما علي عليه السلام والحسن عليه السلام، والباقون لم يقصدوا الدعامة الكبرى، يعني قصدهم الزعامة الخلافة السياسية يعني. ولو قال الخصم إنهم كانوا خلفاء لكان منعهم الناس عن حقهم. قلنا سلمت أنهم لم يكونوا خلفاء بالفعل بل بالقوة والاستحقاق، وظهر أن مراد الحديث أن يكونوا خلفاء قائم الدعامة والولاية، وإلا فما الفائدة في خلافتهم في إقامة الدين؟ وهذا ظاهر والله أعلم. هو الآن جاي يناقش يعني هذا الرزمن، ومراده يقول بالخمسة، هذا انتهى كلامه يعني مناقشات أكمل مناقشات باهتة، ومراده بالخمسة أبو بكر وعمر وعثمان وأمير عليه السلام والحسن، والسبع الباقون بنو أمية منهم معاوية ويزيد إلى أن ينتهوا للسبع، ومنه الوليد، ومراد بصلحاء الخلفاء الخمسة المذكورون وعبد الله بن الزبير وعمر بن عزيز وخمسة من بني العباس. أقول ولا يخفى ما في كلامه المختل المتهافت المرام من التهافت والتناقض والعصبية والعناد واللجاج والفساد من وجوه عديدة لا تخفى على البليد، فضلا عمن ألقى السمع وهو شهيد. أما أولا أطيب هذا المناقشة، فلأنهم استندوا في حقية خلفائهم إلى ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الخلفاء الخلافة 30 سنة لمدة إلى مقتل الإمام علي سلام الله عليه وشهادة، وبعد ذلك ملك عضوض. وادعى بعضهم أن 30 تتم بخلافة أمير، وبعضهم بالستة أشهر التي تخلف فيها يعني صار خليفة مقصود فيها الحسن عليه السلام، فكيف ادعوا هنا أن الخلفاء أكثر من ذلك، مع أنهم قد اعترفوا وصرحوا في كتبهم بأن معاوية لم يكن خلفاء بل كان من الملوك. هذا أولا. وأما ثانيا فإن معاوية على ما حققه جملة من علمائهم المحققين المنصفين لم يكن من المسلمين، فضلا عن أن يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه ورب العالمين وأمينا على الدنيا والدين في الخلائق أجمعين، وهو الذي حارب أمير المؤمنين عليه السلام الذي قال فيه سيد المرسلين حربك حربي، وأعلن بسبه على المنابر ودس السم إلى الحسن عليه السلام نور عين المصطفى وسيد شباب أهل الجنة، وابن يزيد كان معليا بالفسق والفجور متجاهل بشرب الخمور، والذي قتل سيد شباب أهل الجنة وسبى ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وهتك حرمة مكة والمدينة، حرم الله ورسوله وأباح نساء أهل المدينة 3 أيام حتى تولد إلى غير ذلك، والوليد هو الذي كان معلنا بالفسق والفجور، وهو الذي رمى القرآن المجيد بالنب حتى خرق لما تفاءل به يوما فجاءت الآية واستفتح وخاب كل جبار عنيد، فجعل القرآن منظلا للنبل ورماه بالنبل حتى خرقه وأنشأ يقول تهددني بجبار عنيدي فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد نستجيب بالله. وأما ثالثا يقول كذا، ورابعا وخامسا، وتبع بقية الردود بعد تابعوها، وإلى أن يقول كذا وروى. هذا كان روى الديلمي آخر البحث في الفردوس عن النبي صلى الله عليه وآله في كتاب الفردوس، يعني يا علي إذا كان يوم القيامة أخذت بحجزة الله عز وجل وأخذت أنت بحجزتي وأخذ ولدك بحجزتك وأخذ شيع ولدك بحجزهم أو بحجزهم، يعني الشيع بحجز الأمة، فترى أين يؤمر بنا ونحن فترى أين يؤمر بنا، يا أو نحو في كتاب شرف النبي وزيل فيه فأنهم لن يخلونكم نار ضلالة ولن يخرجوكم من نور هدى. يقول وبالجملة فاستقصاء الأخبار المروية فيهم عليهم السلام من طرق العامة فضلا عن الخاصة لا تحصى، هذا كله مضافا إلى ما صدر منهم من العلوم والأسرار، هذا يعني هم دليل أني كاشف عن تلك الحقيقة، يعني العلوم والأسرار والمكان العلمي الهائلة وفضلا عن الاستقامة التامة المطلقة، هذا كاشف عن واقعا هم المصادق الحقيقيين لما الأئمة الاثني عشر. قال منهم كذا ما اعترف به الأخيار والأشار وما رواه عن النبي وما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله فيهم، ونذكر جمل يسيرة فيها مما ذكره الناصبي ابن حجر في الصواعق المحرقة. هذا تقريبا بحث هم شيق، بعد نترك البكرة ما صار في مجال بعد ظهر الكام الأخوة. فتقريبا هذه جملة من الأبحاث الشيقة والممتعة في هذا البحث، إن شاء الله إذا وفقنا قدا إن شاء الله وإياك نحاول أن نستكمل شيء من هذا البحث ونأتي بالنقطتين إن شاء الله ولو بشكل سريع، لأن لا تخلو واقعا بعض القراءات من بعض الفوائد. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.